بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحثه، أو قال: تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. تحثه ثم تقرصه. والحد عن الحد هو ايش؟ ان يحكه حتى يزيل عينه، ان كان هذا الدم عمل مثل القشرة في الثوب، فتحكه باصبعها حتى يخرج، تحده. ثم تقرصه، القرص معنى تدلك هذا الدم بالماء، معنى تبلل أصابعها وتدلك هذا الدم بالماء. وبعد ذلك تنضحه. وتنضحه هنا كما قلنا جاءت بمعنى تغسله. أولا تحكه، تخرج القشرة التي فيه، ثم تبلل يدها وتخرجه، كما جاء في بعض الروايات تنصعه، أي تخرجه بالماء، وتحكه بالماء أو بشيء إذا كان ما سيخرج بالماء. أيضا حتى الحك إذا كان ما سيخرج بالظفر، معنى تأتي بعود أو بغيره. المهم أنها تزيل أولا الجرم، تزيل جرم النجاسة، ثم بعد ذلك تلطخه بالماء ثم تغسله. لكن مثل ما قال بعض العلم أن هذا مسألة الحك أو مسألة الحد والقرص إنما يكون في اليابس، إنما يكون في اليابس. أما إذا كان رطب ما سينفع معه الحك أو الحد أو القرص والحد، لكن تغسله مباشر، تغسله مباشر. طيب، قال رحمه الله: عن أسماء بفتح الهمزة وسين مهملة فميم فهمزة ممدودة بنت أبي بكر وهي أم عبد الله بن الزبير، أنا أكبر أولادها عبد الله بن الزبير، قال: أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي عليه الصلاة والسلام وهي أكبر من عائشة بعشر سنين، وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها بأقل من شهر، ولها من العمر 100 سنة، وذلك سنة 73، وعمرت رضي الله عنها وأدركها أحفادها. فهذه فاطمة بنت المنذر حفيدتها، تروي عنها دائما، لكن عروة ما يروي عنها مباشرة، مع أنه ابنها، أقصد هشام بن عروة حفيدها، هشام زوج فاطمة بنت المنذر، ما يروي عن جدته، قيل لأن أسماء كانت عند ابنها المنذر وليس عند عروة، فلهذا هشام لم يروي عن جدته، بخلاف فاطمة زوجته كانت تروي عن جدتها أسماء. قال: ولها من العمر 100 سنة وذلك سنة 73، أنا في السنة التي مات ابنها الذي قتله الحجاج بن يوسف، صلبه. قال: ولم تسقط لها سن ولا تغير لها عقل وكانت قد عميت. قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه بالفتح المثنى أي تحكه، والمراد بذلك زالت عينه، ثم تقرصه بالماء أي الثوب وهو بفتح المثنى الفوقية وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، أي تدلك ذلك الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه أن يكون بالماء. قال ثم تنضحه فتح الضاد المهملة أي تغسله بالماء ثم تصلي فيه، ولأن النضح يطلق على الرش ويطلق على الغسل، وهنا المراد به الغسل. قال ورواه ابن ماجه بلفظ اقرصيه بالماء واغسليه، ولابن أبي شيبة بلفظ اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه. قال وروى أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه بن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر. قال ابن القطان اسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة، والحديث صحيح أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد حسن، وسكت عنه أبو داود لكن إسناده لا بأس به وهو أيضا في الشواهد. قال وقوله بصلع بصاد مهملة فلام ساكنة وعين مهملة الحجر، أنا تحقه بشيء حتى يخرج حتى تذهب عينه، فإذا ذهبت عينه بعد ذلك تحقه بالماء حتى يذهب ما تشرب به الثوب ثم تغسله. قال والحديث دليل على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحث والقرص والنضح لإذهاب أثره، وظاهره أنه لا يجب في غير ذلك، وإن بقي من العين بقية فلا يجب الحاد لإذهابها لعدم ذكره في الحديث. قال أي حديث أسماء وهو محل البيان، ولأنه قد ورد في غيره ولا يضرك أثره، أنا حديث خولة. كما سيأتي كلام عليه حديث أبي هريرة عن أن خولة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال المؤلف رحمه الله الحديث يؤخذ منه نجاسة دم الحيض وهذا لا خلاف فيه، وأيضا كذلك يؤخذ منه أنه لا يعفى عن يسير، لا يعفى عن يسير، فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما مما يجب تطهيره. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله فيجب عليه على المرأة أن تغسل هذا الدم من الثوب، ولا يجوز أن تصلي في هذا الثوب ما دام فيه نجاسة. وقد جعله جمهور العلماء أنه شرط من شروط الصلاة أي تطهير الثوب من النجاسات، وأيضا كالإجماع إلا هناك خلاف في مذهب المالكية أنه لا يجوز أن يصلى بثوب النجس، بل يقولون أن صلاته باطلة سواء كان من يقول بالشرطية أو من يقول بالوجوب. أيضا فيه جواز أن تصلي المرأة في الثوب الذي أصابه دم حيض وغسلته، وأما بدن المرأة الحائض وعرفها ورائحتها وغيره وعرقها كله طاهر بلا خلاف بين العلماء. في هذا الحديث أيضا فيه أن الواجب هو إزالة النجاسة، الواجب هو إزالة النجاسة من الثوب، وأنه لا يشترط عدد معين من الغسلات بخلاف ما جاء عن أحمد في رواية أنه يغسل سبعا، وكذلك جاء عن الشافعية في رواية أنه يغسل ثلاثا، والصحيح أنه يغسل حتى يزال. فلو زالت أو زال هذا الدم بغسلة واحدة طهر. أيضا استدل بعض الشافعية والحنابلة بهذا الحديث على أنه لابد في غسل النجاسات من الماء، فلا يكفي غيره من حت وقرص وغيره، بل لابد من الغسل، فلا يكفي أيضا شمس أو ريح. وتقدمت هذه المسألة وأن الصحيح كلما أزال النجاسة زال حكمها، متى ما أزيلت النجاسة زال حكمها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، أو قالت فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. طيب هذا الحديث قال وعن أبي هريرة قالت خولة بالخاء المعجمة مفتوحة وسكون الواو، وهي بنت يسار كما أفاده ابن عبد البر في الاستيعاب، حيث قال خولة بنت يسار يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثر. وقال أخرجه كذلك أخرجه البيهقي لأن فيه بن لهيعة، وقال إبراهيم الحربي لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث، ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم بإسناد أضعف من الأول، وأخرجه الدارمي من حديث عائشة موقوفا عليها إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران. وهذا الحديث معنى حسنه الشيخ الألباني لأن بعض العبادلة روى عن ابن لهيعة، وإلا في الحديث من طريق ابن لهيعة لا يصح، لكن حسنه لأجل أنه رواه بعض من يروي أو من يحسن حديثه من العبادلة، وهو عبد الله بن وهب. وذكر البيهقي له شاهد مرسل، وعمل به العلماء في مسألة العفو عن الأثر، في مسألة العفو عن الأثر بعد التطهير. قال والحديث دليل لما أشرنا من أنه لا يجب استعمال الحاد لقطع أثر النجاسة وإزالة عينها. الحاد معناه إيش؟ الذي يحتك، معنى الذي يزيل البقع مثل السدر، مثل الصابون مثلا أو الكلوروكس أو كذا، أنا أي شيء حاد معناه ينظف ويزيل البقع، فهذا المراد به الحاد. فقال الحديث دليل ما أشرنا من أنه لا يجب استعمال الحاد لقطع أثر النجاسة وإزالة عينها، وبه أخذ جماعة من أهل البيت ومن الحنفية والشافعية. واستدل من أوجب الحاد وهم الهادوية بأن المقصود من الطهارة أن يكون المصلي على أكمل هيئة وأحسن زينة، ولحديث القرصي وميطي عنه عنك بأذخره قال في الشرح وقد عرفت أن ما ذكره يفيد المطلوب أن القول الأول أظهر، هذا كلام. وقد يقال قد ورد الأمر بالغسل للدم الحيض بالماء والسدر، والسدر من الحواد، والحديث الوارد به في غاية الصحة، على كما تقدم حديث أم قيس بنت محصن ما قال: احكيه بصلع واغسليه بماء وسدر. قال: ويخص استعمال الحاد بدم الحيض ولا يقاس عليه غير من النجاسات، وذلك لعدم تحقق شروط القياس، ويحمل الحديث ولا يضرك أثره وحديث عائشة وقوله فلم يذهب أي بعد الحاد. فهذا الحديث في هذا الباب. طيب الآن، فلا يجوز استعمال الحاد أي ما ينظف البقع لإزالة دم الحيض، سدر أو كما قلنا مثلا صابون أو كلوروكس أو غيره. فإن فعل ثم لم يذهب أثره فلا يضر، فلا يضر أثره. لكن استعمال الحاد هل هو واجب؟ هل يجب استعمال الحاد؟ الظاهر أنه لا يجب، أنه لا يجب، لكن من باب التنظيف أكثر. قال: فهذه الأحاديث في هذا الباب اشتملت من النجاسات على الخمر ولحوم الحمر الأهلية والمني وبول الجاري والغلام ودم الحيض. ولو أدخل المصنف بول الأعرابي في المسجد ودباغ الأديم ونحوه في هذا المكان لكان أوجه، لكن سيأتي. وخلاصة الأمر في هذا الباب أنه إذا وجدت النجاسة سواء كان في ثوب أو في مكان أو في بدن، فالمقصود هو إزالة عينها إن كانت لها عين، وإن لم تكن لها عين ولها أثر لابد أن يزال هذا الأثر. لكن إن كان أثرها لا يذهب حتى بالمشقة أو بالتنظيف فإنه لا يؤثر. مثلا الغائط أحيانا يبقى ريحه بعد تنظيفه، فهل يؤثر؟ لا. أيضا دم الحيض يبقى أثر الدم، هل يؤثر إذا كان قد غسل واستعملت أشياء لتنظيفه؟ فلا يضر. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أن مذهب الجمهور في المجموع أن مذهب الجمهور أنه يعفى في بعض النجاسات عن ريحها ولونها، عن ريحها ولونها. أما الطعم فقال لم يقل أحد بأنه يعفى عن يسير الطعم، وإنما الذي يعفى عنه بالنجاسات هو الريح واللون، الريح واللون. هذا متى يعفى عنه؟ عند المشقة، عند المشقة في إزالته. وهل يشترط الماء؟ كما قلنا لا يشترط الماء في إزالة النجاسات، فمتى ما أزيلت النجاسة زال حكمها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله أعلم.